الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرة الليلة يتعلق بظاهرة مهمة ومرض خطير يمكن أن يصاب به المسلم وهو لا يشعر. ومن المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان الذي في القلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمؤمنون يتفاوتون في الإيمان، بعضهم أكثر إيمانا من بعض وبعضهم أقل إيمانا من بعض، بل إن المؤمن يجد نفسه في أوقات يشعر بزيادة الإيمان في قلبه، وعلامة ذلك أن يرى إقبالا على الطاعات وأن يزداد تنافسا في الخيرات وتقربا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فهذا دليل على زيادة الإيمان. وأحيانا يشعر بنقص الإيمان في قلبه، ويتمثل ذلك في تركه للسنن والنوافل وعدم مواظبته على قراءة القرآن كما كان من قبل، والإعراض عن بعض العبادات والاكتفاء بالفرائض التي أوجبها الله فقط. وهذا من علامات نقص الإيمان في القلب. لذلك فإن العلماء يتكلمون عن هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الفتور أو الفترة. والفتور كما عرفه علماء اللغة عبارة عن سكن بعد حدة. سكن بعد حدة يعني كان مندفعا في الطاعات والعبادات والقربات والصالحات، ثم وجد نفسه يسكن ويتوانى ويتكاسل. ولين بعد شدة، بعد أن كان شديدا في عبادته متمسكا بما أوجب الله عليه متقربا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فأنه يبدأ يلين ويتكاسل ويتراخى شيئا فشيئا. وضعف بعد قوة، والضعف هنا معناه ضعف الإيمان الذي في القلب. فالظاهرة التي نتكلم عنها هي ظاهرة الكسل والتراخي وضعف النشاط وترك الحيوية التي كان عليها المسلم قبل ذلك. وخطورة هذه الظاهرة أن المسلم في هذه المرحلة لا هو المسلم الملتزم بالكتاب والسنة المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، ولا هو المسلم العاصي المنحرف الذي أصابه الفسق والفجور، ولكنه في مرحلة بين هؤلاء وهؤلاء. فهو في مرحلة الفتور، ليس موصوفا بالالتزام بالكتاب والسنة، وليس موصوفا بالفسق والانحراف. الخطورة أنه يمكن أن يسارع إلى دفع هذا الفتور والكسل والضعف والتراخي عن نفسه فيعود إلى سيرته الأولى، وهذا شيء عظيم. لكنه يمكن أن يزداد بعدا شيئا فشيئا وتراخيا وتكاسلا وضعفا إلى أن ينتقل إلى طبقة المنحرفين والعصاة بصورة متدرجة قد لا يشعر بها إلا بعد أن يكون متلبسا بها. لذلك فإن العلماء يتحدثون عن هذه الظاهرة فيذكرون ما يتعلق بها من الأحكام والمسائل. فالقرآن الكريم حديث عن هذه الظاهرة، عن ظاهرة الفتور، لكنه حديث يحتاج إلى تدبر وتفكر حتى تنتفع به. فالقرآن يتحدث عن الملائكة وعن عبادتهم فيقول في وصفهم وفي وصف عبادتهم لله: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولك أن تتصور هذه الصورة من العبادة، الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يتكاسلون ولا يضعفون، بل هم في تسبيح وذكر دائم لله ليلا ونهارا. فإذا أردت أن تفهم قوة هذه العبادة في الملائكة فإنك تقارنها بما أمرنا الله به، فإنه قد وصف الملائكة بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال لنا نحن المؤمنين من البشر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمرنا أن نسبح الله في أول النهار وفي آخر النهار، سبحوه بكرة وأصيلا، يعني تسبيح في أول النهار وتسبيح في آخر النهار، وذكر لله في أول النهار وذكر لله في آخره، وأذكار الصباح والمساء المعروفة. وجعل الليل سكنا وموطئا للراحة والسكينة، جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فكانت العبادة في حقنا أخف وأيسر من عبادة الملائكة، ومع ذلك فقد وصفهم الله بأنهم لا يفترون، بينما نحن بهذه العبادة الأقل وسبحوه بكرة وأصيلا يمكن أن نتكاسل ويمكن أن نضعف ويمكن أن نتراخى وأن نهمل في هذه العبادة وأن تصيبنا الغفلة، مع أنها عبادة يسيرة إذا قيست بعبادة الملائكة. كذلك في قول الله عز وجل عن الملائكة: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وهو نفس المعنى، لا يسأمون يعني لا يملون، لا يصيبهم الملل، ووصف عبادتهم بأنها بالليل وبالنهار، لأن الملائكة لا تنام كما هو معلوم، وإنما كان هذا تنبيها في القرآن الكريم لكي يستحس همة المؤمنين وعزيمة المؤمنين الصادقين المتقين. يقول لهم: ألا ترون الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسأمون، وأنتم مأمورون بالتسبيح في أول النهار وفي آخره فقط، وأنتم تنامون بالليل، ومع ذلك فإنكم تفترون وتملون وتسأمون وتغفلون وتهملون. فكان هذا تحريكا لهمة وعزيمة المؤمنين في طاعة الله، ودفعا لعزائمهم على أن تتنافس في الطاعات والقربات. وكذلك نفس المعنى، معنى الفطور، هو الذي جاء في قوله عز وجل في القرآن الكريم مخاطبا أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. على فترة من الرسل يعني على انقطاع في الفترة، في الوقت الذي كان فيه انقطاع، وفطور في الرسالة يعني انقطاع ولم يكن هناك رسول منذ فترة طويلة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى هؤلاء الأقوام الذين يكونون بين رسولين أهل الفترة، يعني أهل الوقت الذي حصل فيه انقطاع في الرسالة، فلم تكن هناك رسالة موجودة لهؤلاء في ذلك الوقت. وقال في وصف عذاب أهل النار: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وهذا يفيد نفس المعنى اللغوي في أن عذاب أهل النار لا يفتر عنهم، يعني لا يضعف ولا يحصل فيه لين ولا يحصل عنه غفلة ولا يحصل فيه تكاسل ولا تراخي، بل ان عذاب اهل النار منذ ان يبدأ الى ابد الابدين فهو في نفس قوته وشدته وحدته، لا يفتر عنهم، لا يصيبه الفطور. وهذا نوع من التخويف الزائد، لان الناس تتصور ان الشيء يبدأ قويا ثم يضعف شيئا فشيئا. قالت في اول الامر فانها تضعف شيئا وشيئا الى ان تنتهي، وان كل شيء يبدا في اوله في صورته من القوه والكمال والعزم، ولكنه يضعف شيئا فشيئا. فنبه القران على ان عذاب اهل النار لا يصيبه الضعف ولا الهدوء ولا السكون ولا اللين، وانما يظل بنفس قوته التي بدا بها، فهو لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. تكلم العلماء عن علامات الفطور ومظاهر الفطور، والحقيقة ان معرفة هذه العلامات هي ميزان تزن نفسك به، لان النفس البشرية تخدع صاحبها دائما، فنفسك لانها امر بالسوء تصور لك انك افضل من غيرك، وتجعلك دائما تقارن ما انت فيه بمن هو دونك في الايمان والمنزلة، فترى نفسك افضل. وهذه الصورة صورة خادعة، لكن الموازنة والمقارنة الحقيقية ان تقارن نفسك بمن هو فوقك في الايمان والتقرب الى الله، فترى نفسك في المنزل الاقل، فيدفعك هذا دفعا الى التنافس في الطاعات والقربات. لكن لو نظرت الى من هو دونك في الايمان ستبقى على ما انت عليه، بل ستقل عما انت عليه، لانك سترى نفسك الافضل اذا نظرت الى تارك الصلاة، واذا نظرت الى شارب الدخان، واذا نظرت الى فئات مختلفة في المجتمع، فان نفسك تصور لك انك افضل من هؤلاء، فلا تزال في كسل وضعف ولين الى ان تصاب بالفطور الذي قد يعقبه انتقال الى الانحراف او المعصية او البعد او التفريط والاهمال فيما اوجب الله عليه. هذه العلامات تستمد اهميتها من ان المسلم كما قلنا يزن نفسه عليها بميزان دقيق، فيتتبعها علامة علامة، ويسأل نفسه سؤالا صادقا، هل هذه العلامة منطبقة ام غير منطبقة، موجودة ام غير موجودة، فيكون هذا بمثابة ميزان دقيق، تعرف اين انت من هذه الطبقات الثلاث، طبقة الملتزمين المتمسكين بالكتاب والسنة، وطبقة المنحرفين المبتعدين عن منهج القرآن والسنة، وطبقة الفاترين التي بين طبقة الالتزام وطبقة الانحراف. العلامة الاولى التكاسل عن العبادات والطاعات، ولاحظ هذا الفرق الدقيق الذي تكلم عنه أنه العلم، فهم يقولون ان التكاسل ليس معناه ترك العبادة، المتكاسل غير التارك، فهناك من يؤدي العبادة برغبة وحب وحرص وهذا هو الملتزم، ومن يؤديها بتكاسل وتراخي وضعف وهذا هو الفاتر، ومن يتركها وهذا هو العاصي والمنحرف والفاسق. فالمتكاسل ليس هو التارك للعبادة. ومن عجيب اوصاف المنافقين ان الله عز وجل لم يصف المنافقين في القرآن بانهم تاركون للصلاة، وانما وصفهم بانهم يصلون، لكن جعل صلاتهم لها علامة تعرف بها، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، فجعل المنافقين من جملة المصلين وليسوا من جملة التاركين. ومع هذا فان الفرع علامة من علامتهم، لانهم يستثقلون العبادة، يرونها ثقيلة ويتمنون لو ان الله عز وجل لم يفرضها عليهم، لانهم لا ينتفعون بها انتفاعا حقيقيا في زيادة الايمان، ولا يجنون من ورائها ثمرة حقيقية تزيد الايمان واليقين في قلوبهم. كذلك من علامات الفطور الشعور بقسوة القلب وخشونته، وهي علامة من اخطر، بل هي اخطر العلامات على الاطلاق. الشعور بقسوة القلب وخشونته. هذه العلامة ذكرت في القرآن الكريم على أنها من صفات اليهود، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم حذر الله عباده المؤمنين من أن تتسرب إليهم هذه الصفة، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد وصف دقيق للفاصل الزمني المتراكم الذي إذا طال بينك وبين ما كنت تواظب عليه من الطاعات والعبادات فإنه يتسبب في قسوة القلب. طال عليهم الأمد، كنت تقرأ القرآن بانتظام فطال عليك الأمد في ترك القراءة فأنتج ذلك قسوة القلب. كنت تحافظ على النوافل والسنن فطال عليك الأمد فأثمر ذلك قسوة القلب، وهكذا. كل عبادة كنت تؤديها في الماضي ثم تكاسلت عنها او تراخيت او ضربت عن ادائها والمواظبة عليها كما كنت قبل ذلك، اذا طال الامد والفاصل الزمني بينك وبين هذه العبادة وتلك الطاعة فان الله عز وجل يقول ان طول الامد بهذه الكيفية طال عليهم الامد ينتج فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقسوة القلب علامة يدفعها المسلم عن نفسه ولو بخداع نفسه. يعني من صفات البشر ان كل انسان يتبرأ من النقص وان كان موجودا فيه. لو اتيت الى اجهل الناس على وجه الارض الذي اجمع البشر جميعا على انه جاهل وقلت له يا جاهل فانه يغضب ويتألم ويدافع عن نفسه وينفي هذه الصفة التي هي موجودة فيها الدفاع عن نفسه، يقول انا جاهل، وهو جاهل في الحقيقة لكنه لا يقبل ان يعترف بصفة النقص. وكل انسان لو وصفته بما هو فيه من النقص يرفض. فقسوة القلب صفة ذميمة كل مسلم يدفع عن نفسه ويتبرأ منها حتى ولو كانت موجودة فيه. ولذلك جعل العلماء لها علامة دقيقة في غاية الدقة، وهي عدم التأثر، القلب الذي لا يتأثر. علامة القسوة القلب الذي لا يتأثر، فقسوة القلب علامة الفتور، وعدم التأثر علامة القسوة. والتأثر يكون في أصله بثلاثة أشياء. أولا عدم التأثر بالقرآن عند سماعه أو قراءته، لأن الله عز وجل يصف أثر القرآن ليس فقط في قلوب البشر وإنما في الجبال الراسيات. يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولذلك في الآية الأخرى قال: ثم قست قلوبكم ذلك الحجارة أو أشد قسوة. لماذا؟ لأن هذه الحجارة يمكن أن تتأثر، يمكن أن تنفع الناس، يتفجر منها النار ومنها ما يهبط من خشية الله. والجبل المكون من مجموع هذه الحجارة لو نزل عليه القرآن فإنه يخشع ويتصدع. إذن القلب الذي لا يتأثر بالقرآن أشد قسوة من هذا الحجر. فعدم التأثر بالقرآن عند سماعه أو قراءته علامة واضحة على قسوة القلب. وغالبا ما ترد هذه العلامة الى الجهل كما سيتبين لنا. الشيء الثاني الذي يكون له التأثر او التأثر به، التأثر بالموت، سواء عند رؤيته في رؤية الميت او اتباع جنازته، او عند القراءة عن الموت او الاستماع لحديث او محاضرة في الرقائق او عن الموت، فلا يتأثر لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا. فإذا لم يتأثر بالموت الذي قيل فيه كفى بالموت واعظا، فإن هذا يكون علامة أكيدة على قسوة القلب. ينبغي على المسلم أن يدفعها عن نفسه لأنه يكون بها على خطر عظيم. الأمر الثالث الذي يتأثر به المواعظ والرقائق. المواعظ في المحاضرات التي تتحدث عن الرقائق وعن عذاب القبر ونعيم القبر والجنة والنار وما يتعلق بهما من احكام ومواقف من هذا القبيل، الحديث عن الرقائق سواء بالقراءة او الاستماع، اذا لم يتأثر به المسلم فهو ايضا من علامات قسوة القلب. فالقلب القاسي لا يتأثر لا بالقرآن ولا بالموت ولا بالموعظة، واذا لم يتأثر بواحد من هؤلاء على الاقل فان هذا يكون دليلا قاطعا على ان هذا القلب قد اصبح قلبا قاسيا يحتاج الى جهد في دفع هذا المرض عنه حتى لا ينتقل به الى المرض الاخطر وهو المذكور في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العلامة الثالثة من علامات الفتور عدم استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه. والحقيقة ان هذه العلامة من العلامات الطريفة المشاهدة في الواقع الملموس والمحسوس. لو نظرت في نفسك وفي غيرك في المجتمع الذي تعيش فيه، ما هي المسؤولية التي اوجبها الله على المسلم؟ ان كثيرا من المسلمين يحصر المسؤولية في توفير القوت والملابس والدواء لأبنائه وزوجته وأمه وأبيه الأسرة، ويعتقد أن هذا أو هذه هي المسؤولية العظمى التي لا مسؤولية بعدها. وبعضهم يصاب بمرض وكبيرة العقوق فيخرج الأب والأم من دائرة المسؤولية والإخوة والأخوات ويقتصر على الزوجة والأبناء فقط، ويعتبر أن هذه المسؤولية العظمى ولا يشغله أي شيء وراء ذلك. وبعضهم يصاب بما هو أخطر فيتخلص حتى من هذه المسؤولية الضيقة فلا يبالي بأبنائه ولا بتربيتهم ولا بزوجته ولا بحاجاتهم ولا بشيء على الإطلاق، فيصبح مصابا بلا مبالاة ومضيعا لحق الرعية في أضيق الحدود، فهو يعيش بلا مسؤولية في الحياة على الإطلاق. لكن المسؤولية الحقيقية، هل أنت مخلوق لكي تقوم على تقديم الطعام والشراب والدواء فقط والملابس والاحتياجات الأسرية للأبناء والزوجة؟ هذه الرسالة العظمى التي خلقت من أجلها، هل هذه المسؤولية التي كلفت بها من قبل الله؟ إن هذه المسؤولية تقوم بها أو يقوم بها الكثير من المخلوقات الأخرى، الطيور والحيوانات وأشياء أخرى تقوم بنفس هذه المسؤولية. لكن عدم استشعار المسؤولية الحقيقية علامة من علامات الفتور، لأن الإنسان بطبيعته يخلد إلى الراحة، فالفتور الذي يصيبه يجعله يضيق دائرة المسؤولية بحيث يتخلص من المسؤوليات الأخرى التي يمكن أن تكلفه الجهد والوقت. لأن مسؤولية الدعوة تجعله يتكلف السهر والتعب والنصب والانتقال والكلام مع الناس وتحمل الأذى والصبر. مسؤولية الدعوة تجعله يطلب العلم، مسؤولية طلب العلم تجعله يجتهد في طلب العلم والانتقال إلى مجالسه، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى وقت. فعدم استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه ألا تشعر بالمسؤولية الحقيقية التي خلقت لها، وهي إقامة منهج الله في نفسك ثم في رعيتك ثم في عشيرتك الأقربين ثم في قريتك ومجتمعك ومدينتك ثم في العالمين إن استطعت. هذه المسؤولية الحقيقية التي رتبها القرآن الكريم وجعل الأشياء الأخرى وسائل موصلة إليها، الطعام والشراب والدواء والملابس هذه وسائل توصل إلى إقامة المسؤولية الحقيقية التي خلقت من أجلها. ولذلك تجد القرآن الكريم يتحدث عن المسؤولية العظمى يوم القيامة، والسنة تنبه على المسؤولية الصغرى. السنة تنبه على حق الرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن القرآن ينبه على المسؤولية العظمى: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. القرآن يتكفل ببيان المسؤولية العظمى والسنة تتكفل بهذه المسؤولية الصغرى. الإنسان الفاتر الذي يخرج إلى الراحة والأرض يحصر نفسه في المسؤولية الصغرى فيقول والله أنا مسؤول عن رعيتي، ثم يحصر هذه المسؤولية فيجعل المسؤولية فقط عن الأجساد وليس عن القلوب والأرواح، يعتبر المسؤولية عن الرعية في تغذية وتلبية حاجات الجسد فقط، مسؤولية ضيقة جدا، طعام وشراب ودواء وكساء ومسكن. لكن المسؤولية الأخرى حتى في الرعية معالجة أمراض القلوب وتغذية الأرواح بالعلم النافع والتربية والتوجيه والتعليم. الإسلام كما أمر الله عز وجل به في مثل قوله وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، هذا غير موجود عند الكثيرين، فهذا من علامات الفتور الذي يصيب بعض المسلمين. كذلك من هذه العلامات الاهتمام بالدنيا والانشغال بها. الإسلام يحرم الرهبانية ويحرم كذلك الانقطاع للدنيا وتضييع حق الآخرة. والاهتمام بالدنيا والانشغال بها يعني أنك لا توازن بين الدنيا والآخرة، لا تعطي كل ذي حق حقه. فإذا أردت أن تختبر هذه العلامة فانظر إلى الساعات التي تقضيها وتمضيها في شؤون الدنيا، وانظر إلى الدقائق المعدودة المحدودة التي تقضيها على مضض في شؤون الآخرة، ستجد أن الظلم واقع وأن العدل غير متحقق. وإذا كنا مأمورون بالعدل بين الزوجات فأولى بنا أن نعدل بين الدنيا والآخرة، فإن هذا هو العدل الأعظم. لكن هذا الاهتمام تغذيه رغبات وآمال لا تنقطع مستمرة، فيدفعك ذلك دفعا متدرجا إلى أن تأخذ من وقت الآخرة وتعطي الدنيا، ثم تأخذ وتعطي. فتجد الأمثلة الواقعية، تجد من يقول لك أنا لا أجد وقتا للصلاة، لا أجد وقتا لقراءة القرآن، لا أجد وقتا لحضور المحاضرات، لا أجد وقتا لكذا، كأنه من حيث لا يشعر يعتقد أن الوقت الذي خلقه الله ليس كافيا لإقامة حق الدنيا والآخرة. من علامات الفتور أيضا كثرة الكلام فيما لا ينفع وتضيع الوقت بغير فائدة. هذه العلامة لا تحتاج إلى بيان، لأنك لو نظرت في مجالس الناس الخاصة والعامة والمتوسطة في داخل البيت وخارج البيت في الوظائف والأعمال ووسائل المواصلات وفي أي مكان فيما يتحدث الناس، معظم الأوقات تضيع في كلام يدور بين اللغو والحرام والمكروه، وأقل القليل من الكلام هو ما ينفع. مع أن من قواعد الإسلام المهمة احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. مساحة الكلام اليومي عن الكرة والحوادث والمشاكل والمواقف والاستهزاء بعباد الله والسخرية منهم والتنظر عليهم واغتيابهم والسعي بالنميمة بينهم، هذه المساحة الأكبر. وهذه المساحة هي مصدر الخطر الحقيقي على إيمان المسلم، لأن الكلام فيما لا ينفع إذا كان في مباح فأقل عقوباته الحفرة والندامة في الآخرة على أنه لم يستبدل بذكر الله. ودقة المسؤولية، ينبغي عليك أن تستشعر أن كلمة واحدة يمكن أن تكون سببا في دخولك الجنة، وكلمة واحدة يمكن أن تكون سببا في دخولك النار. كلمة تأتي بميزان يحتاج إلى كلمة تثقله، فلا تجد هذه الكلمة من وسط ملايين الكلمات التي كنت تتكلم بها، كلمة. لكن حجم الكلام الذي يخرج من اللسان في اليوم والليلة آلاف مؤلفة ليس بينها كلمة مرجحة للميزان. ويمكن أن تجد كلمة أدخلت النار، كلمة أفسدت وأحدثت آثارا وأضرارا أخروية وأنت لا تشعر بخطورة هذه الكلمة. العلامة السادسة الاستهانة بصغائر الذنوب. والاستهانة بصغائر الذنوب لا تعني فعل الصغائر، فإن صغائر الذنوب قد عفى الله عنها إذا اجتنبت الكبائر وأقيمت الواجبات. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني صغائر الذنوب، إن ربك واسع المغفرة. فالصغائر يغفرها الله لمن اجتنب الكبائر، لكن هذه الصغائر يدخل عليها ما هو أخطر وأشد ضررا وخطرا، وهو الاستهانة بها أو الإصرار عليها. هي مغفورة إذا لم تكن مقرونة باستهانة أو بإصرار. الاستهانة أن ترى الصغيرة شيئا يسيرا فتتسع في دائرة فعل الصغائر من الذنوب. والاستهانة كما يقول العلماء ذنب بعد الذنب، يعني فعل الصغيرة ذنب، لكن الاستهانة ذنب أكبر. ومرد ذلك إلى قول العلماء اللطيف في من يرتكب الصغائر ويستهين بها ويراها صغيرة وحقيرة، يقولون لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. انظر إلى عظمة من عصيت، أنت فعلت صغيرة لكنها في حق الله، انظر إلى عظمة من عصيت. فالاستهانة بصغائر الذنوب باب من أبواب الشر، وأخطر ما فيه أنه ينقلك إلى الجرأة على كبير الذنوب. الجرأة، لأنك إذا اعتدت على فعل المعاصي فأنت ستتدرج يوما بيوما ثم تزداد جرأة على المعاصي بعد أن كنت تهابها وتخاف منها وتجتنبها. كذلك من علامات الفطورة، علامة منتشرة ومتكررة، التسويف والتأجيل. التسويف والتأجيل، وهي علامة ظاهرة واضحة تأتي إلى غيرك أو إلى نفسك، فتلاحظ دائما هذه الكلمات في التسويف. إن شاء الله ابتداء من أول الشهر سأبدأ في قراءة القرآن بانتظام. إن شاء الله بعد انتهاء امتحانات الأولاد سأبدأ في حفظ القرآن بانتظام. إن شاء الله ابتداء من شهر 7 أو شهر 5 أو شهر 6 وتغيير المواقيت سأبدأ في المواظبة على الدروس في المساجد. إن شاء الله في الفلاني سأبدأ في قراءة التفسير. إن شاء الله في ابتداء من شهر 8 سأبدأ في صيام الاثنين والخميس. إن شاء الله في سلسلة من التسويف لا تثمر ولا تنتج منها شيئا، وإنما هي تسويفات متكررة تمني نفسك دون أن تفعل شيئا. فلا أنت قرأت ولا أنت حضرت ولا أنت حصلت العلم ولا أنت عبدت كما كنت تسوف وتمني وتحدد تواريخ ومواعيد وساعات، وتظل في هذا التسويف الذي نبه القرآن على خطره. فإنه في غزوة تبوك خرج المؤمنون الصادقون إلى الجهاد وتخلف المنافقون، فأما أراد المنافقون أن يوجدوا لأنفسهم مبررا في تخلفهم لجأوا إلى التسويف، فكانت حجتهم ما ذكره القرآن عنهم، وقالوا لا تنفروا في الحر، يعني انتظروا إلى أن تنتهي شهور الحر. تسويف، لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فهذا نوع من التسويف الذي حذر منه القرآن الكريم، وهو كما نرى تسويف في غاية الخطر، ينبغي على المسلم أن يتنبه له وأن يجتنبه. هذه العلامات التي ذكرناها هي أهم علامات الفطور ومظاهر الفطور. الآن ذكرنا 7 علامات يمكن أن تنظر في هذه العلامات وأن تقيس نفسك عليها. ستجد أن بعض هذه العلامات موجود، ووجود بعض هذه العلامات عندك علامة واضحة على أن الفتور قد بدأ، الكسل والتراخي والضعف في الإيمان بدأ يظهر، وأنك بحاجة إلى أن تتخلص من هذه العلامات التي ظهرت عليك، لأنها تمثل أعراض هذا المرض: التكاسل عن الطاعات والعبادات، قسوة القلب، التسويف والتأجيل، تضييع الكلام، تضييع الوقت بغير فائدة والكلام فيما لا ينفع، إلى آخر هذه العلامات التي ذكرناها. لو نظرت فيها فإنك سترى بسهولة أين أنت من هذه العلامات. لكن هذا المرض بأعراضه التي ذكرناها لا بد له من أسباب، لأن أي مرض له أسباب تؤدي إليه، فإذا علمت الأسباب فإنه يسهل أن تتعرف على العلاج. إذا علمت أسباب المرض فإنه يسهل عليك أن تتعرف على العلاج لهذا المرض. أول هذه الأسباب عدم الإخلاص أو عدم مصاحبة الإخلاص. ونحن نقرأ عن الإخلاص في القرآن وفي السنة ونستمع إليه في المحاضرات، لكن الإخلاص ليس كلمة سهلة. تحقيق الإخلاص في القلب أشق على النفس من صلاة 1000 ركعة، وأشق عليها من صيام أشهر متواصلة، لأن تحقيق الإخلاص مسألة تحتاج إلى مجاهدة، وتحتاج إلى عزيمة، وتحتاج إلى صدق، وتحتاج إلى تخلص من صفات النقص البشري، خصوصا مع وجود المساحات المشتركة التي يمكن أن تزل فيها الأقدام، فالعلماء يذكرون قولا لطيفا في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلقون على هذا الحديث: لماذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ إذا كانت لا إله إلا الله الكلمة الأخيرة التي يختم بها الأعمال والأقوال، بعض العلماء يقول إن قول المحتضر لا إله إلا الله قبل موته لعلها أن تكون المرة الأولى في حياته التي ينطق بها بكلمة التوحيد بإخلاص ليس فيه شوائب، لأن هذه الكلمة لا إله إلا الله تقال في أوقات مختلفة، في التشهد وفي الأذان، في قراءة القرآن، وفي مناسبات كثيرة، وفي التسبيح، وفي ختم الصلاة، وفي مناسبات مختلفة. لكن عندما يقولها المسلم فإنها في كثير من الأحوال، إن لم يكن في كل الأحوال، حولها شوائب كثيرة تجعل الإخلاص فيها غير حقيقي. القلب مشتت في أشياء مختلفة، والشوائب الدنيوية محيطة به، لكن الميت قبل أن يموت إذا قال لا إله إلا الله فإنه يقولها وليس بين يديه ولا أمام عينيه إلا المصير الأخروي فقط. قد يأس من الدنيا ويأس من المال ومن العقارات ومن الأبناء ومن الزوجة، ولا يرى في هذا الوقت إلا مصيره الأخير، فيقول لا إله إلا الله من قلبه قبل أن ينطق بها لسانه، يقولها مخلصة. وهذا هو تصوير الإخلاص الحقيقي الذي جاء الإسلام ليحققه في القلوب قبل أن تتحرك الأجساد في العبادة. ولذلك تلاحظ أن فترة الدعوة في مكة 13 سنة الهدف الوحيد منها إدراك الإخلاص، ثم العبادات البدنية في المدينة، لكن 13 سنة مطلوب إدراك الإخلاص في القلب بصورته الصحيحة حتى يتهيأ ليؤدي العبادة على وجه صحيح يتطابق فيه القلب مع الجسد. السبب الثاني ضعف العلم الشرعي. والعلاقة هنا علاقة ثلاثية بسيطة. الخشية من الله تمنع الإصابة بمرض الفتور، والسبيل إلى إدراك الخشية العلم. الأصل أن العلم الشرعي هو الموصل إلى الخشية، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية تدرك بالعلم، والخشية تمنع الوقوع في مرض الفتور والإصابة به. ضعف العلم الشرعي يجعل المسلم لا يعرف الله معرفة صحيحة، ولا يقدر الله حق قدره، ولا يتعرف على المنهج بصورة واضحة. سيكون ضعف العلم الشرعي سببا قويا من أسباب الإصابة بالفتور. ولذلك تلاحظ أنه في فترات المواظبة على الدروس والمحاضرات والأسابيع الثقافية والندوات والخطب والانتباه والإنصات والقراءة في كتب العلم الشرعي والمواظبة على قراءة القرآن، تلاحظ من نفسك نشاطا وقوة. ثم إذا أهملت الحضور في مجالس العلم أو القراءة في كتبه، فإنك تلاحظ في نفسك ضعفا وتكاسلا وتراخيا وبعدا. فضعف العلم الشرعي سبب واضح من أسباب الفتور. السبب الثالث تعلق القلب بالدنيا ونسيان الآخرة. وطبعا لو سألت أي مسلم على وجه الأرض هل قلبك معلق بالدنيا؟ ينكر، لا يستطيع أن يعترف، ولو اعترف فإنه يكون هو المبادر إلى الاعتراف بحثا عن العلاج. لكن إذا كان جوابا عن سؤال غالبا لا يعترف. لكن تعلق القلب بالدنيا الحقيقة تفهم هذه الوسيلة أو هذا السبب بوضوح لو قارنته بحال المصلي. المصلي يسأل عن نسيانه في الصلاة وعن انشغاله بالدنيا وهو في الصلاة. هذا يعني أن القلب أثناء الصلاة ودخول المساجد يكون معلقا بالدنيا، بينما في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد حتى يعود إليها. ولا تظن أن إدراك منزلة السبعة هؤلاء مسألة سهلة، مسألة تحتاج إلى جهد وعزم. رجل قلبه معلق بالمساجد حتى يعود إليها يعني أنه خرج من المسجد بجسده وترك قلبه في المسجد. لكن صورة المصلي الذي نتكلم فيها الآن أنه دخل إلى المسجد يصلي وقلبه خارج المسجد، عكس. يعني المصلي الذي تعلق قلبه بالدنيا دخل إلى المسجد بجسده فقط وترك قلبه خارج المسجد مع الدنيا. الذي من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، خرج من المسجد وقلبه ما زال في المسجد. فالأول دخل إلى المسجد وقلبه في خارج المسجد، والثاني خرج من المسجد وقلبه قد تركه في بيت الله. إذا الصورة صورة تعلق القلب بالدنيا معناها أنك في خارج المسجد القلب معلق بالدنيا، دخلت إلى المسجد القلب معلق بالدنيا معناها أن الآخرة لا علاقة بينها وبين القلب إلا في أضيق الحدود. يعني متى يتعلق القلب بالآخرة؟ إذا كان يتعلق بالدنيا في داخل المسجد وخارجه، متى يتعلق بالآخرة؟ أصبح ليس له مكان للتعلق بالآخرة. ولأن هذه العلامة دقيقة وقد لا يتيسر معرفة هذه العلامة بسهولة، فإن مما يدل عليها حديث اللسان. وذلك أن العلماء قديما وحديثا حتى الشعراء يعتبرون أن اللسان يترجم ما في القلب، أن القلب هو الذي يتكلم واللسان يترجم. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فإذا رأيت اللسان يتكلم عن الدنيا دائما وليس للآخرة في كلامه نصيب، فهذه علامة تعلق القلب بالدنيا في غاية الوضوح. وإذا رأيت اللسان يتكلم عن الآخرة ويتكلم عن الدنيا بصورة متوازنة يشغله أمر الدعوة كما يشغله أمر الدنيا بصورة متوازنة قد أمرت بها الشريعة، فهذا هو المنهج الذي أراده الإسلام. فبسهولة تستطيع أن تتعرف على حديث اللسان أو على موقف القلب من حديث اللسان. فأنت لو نظرت في مكان العمل، في المواصلات، في المجالس، في البيوت، في أي مكان، حديث الناس، المجلس الذي يكون الحديث فيه دائما عن الدنيا، ثم تتكلم عن الدنيا في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار وبالليل وقبل النوم وبعد النوم، وما تراه في النوم كله دنيوي، يعني معناه أن المسألة مستحكمة وأن الآخرة ليس لها نصيب في تعلق القلب. السبب الرابع وهو من أخطر الأسباب للفطور فتنة الزوجة والأولاد.
أخي الكريم، هنا انتصف الشريط.
وهي أشد أنواع الفتن المعاصرة في جانب الفتن التي مصدرها أقرب الناس، الزوجة والأولاد. الفتن الأخرى فتن ظاهرة، يعني تستطيع أن تعرف نفسك فيها بوضوح، فتنة النساء، فتنة الأموال. الفتن الأخرى فتن ظاهرة لأنك ستعرف بوضوح أن هذه فتن، لكن أن تكون الفتنة فتنة الزوجة والأولاد، بمعنى أن تكون الزوجة وأن يكون أبناؤك هم السبب الأول في دخولك إلى النار، لم تتعب ولم تشقى ولم تذهب ولم ترجع ولم تدخل ولم تخرج إلا من أجل سعادتهم وراحتهم، ثم يكون المقابل أن يكونوا سببا في دخولك النار. هذه المسألة العين تعمى عن رؤيتها مع أنها خطيرة، يعني أنت تحسن إلى الزوجة والأبناء ثم هم يكونون سببا أساسيا في دخولك النار إذا لم تتنبه لفتنتهم التي حذر منها القرآن الكريم. فتنة الزوجة والأبناء أصلها عبارة تتردد على الألسنة تجيء من الملابس والأحذية وأنت لا تجتهد في إسعادها بشراء ما تريده، أو أن ترى ذلك على غيرها من النساء ثم تتطلع إليه ثم أنت تصيبها باليأس والإحباط وتشعرها بأنها أقل من غيرها ولا تحقق لها مطلبها. وكذلك الأبناء، ليس هناك قيود أو ضوابط تنتهي عند حد معين. حتى لو فكرت في هذه المسألة الخطيرة، أنت تريد أن تحسن الدهر وترفع مستوى معيشة الأبناء وتشتري لهم ما يريدون وتحقق لهم ما يطلبون، إلى أي حد تريد؟ هل تريد لأبنائك وزوجتك أن يكونوا في مستوى متوسط؟ لماذا في مستوى متوسط؟ إذا أدركت المستوى المتوسط وكان بالإمكان أن تستمر فعليك بالمستوى الذي فوق المتوسط، ثم إذا أدركته لماذا تتوقف؟ عليك بالمستوى الأعلى، ثم إذا أدركت الأعلى لماذا لا تكون فوق الأعلى؟ هل هناك حدود أو قيود لطموحات النساء والأبناء التي تستعمل أنت كراعي في تحقيقها بلا قدرة على الاعتراض أو الرفض أو التردد أو التقويم أو التوجيه، لأنك تريد أن تستريح وأن تريح وتعتقد أن المصادمة والاعتراض والرفض يمكن أن يفضي إلى مشاكل عائلية وزوجية أنت في غنى عنها، فتتحول من حيث لا تشعر إلى ترس في آلة تدور ليلا ونهارا، والهدف تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، لأنه من غير المعقول أن تعيش في أسرة مستواها دون غيرها من الأسر المحيطة بها أو القريبة منها. إلى متى وإلى أين وإلى أي رقم وكيف؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من بيته في ساعة من ليل أو نهار، فمر في طريقه بأبي بكر وعمر فتعجب من رؤيتهما يعني في الشارع في هذه الساعة، فقال ما أخرجكما؟
فقال يا رسول الله ما أخرجنا إلا الجوع الجوع. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فسار بهما إلى بيت رجل من الأنصار يتوقع أن يكون عنده طعام، فذهب فسأل عن الأنصاري فوجده غير موجود. فبينما هو كذلك إذ جاء الأنصاري فرأى في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجه أبي بكر وعمر الجوع في وجهه، يعني معناه أن الجوع مستحكم والصورة ظاهرة، يعني ليس جوع ساعة ولا ساعتين ولا خمس ساعات أو سبع ساعات، جوع.
رأى في وجوههم الجوع دون أن يتكلموا، عرف ذلك في وجوههم، فأسرع وأتى إليهم بجسر وتمر يعني برطب وبلح وماء بارد، ثم ذهب إلى أغنامه فذبح لهم شاه وقدم لهم لحما. يعني المسألة باختصار لحمة بعد هذا الجوع الطويل وبلح، نوع واحد وفاكهة واحدة، لحمة وبلح بعد هذه المعاناة الطويلة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لصاحبيه والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم. هو فين النعيم؟ النعيم بعد هذه المعاناة، بعد هذا الخروج في ساعة لا يخرج فيها الناس بالليل أو بالنهار بحثا عن الطعام، ثم يدرك الطعام من طريق الضيافة بهذه الكيفية فيسمي هذا نعيما سيسأل عنه من أكله. فنحن عن أي شيء سنسأل؟ المجتمع يحول المسلم ضعيف العزيمة والإرادة إلى غريق في بحر لا يعرف العوم. أنت الآن كالغريق في بحر لا قدرة لك على أن تعوم، التيار يأخذك من اليمين إلى الشمال ثم يعيدك من الشمال إلى اليمين، من أعلى إلى فوق، من فوق إلى أسفل، إلى أي اتجاه من الاتجاهات، أنت كغريق في بحر لا يحسن العوم. إذا كنت ضعيف الإرادة والعزيمة لأن تقليد الناس والسير وراء الناس في الخير والشر مسألة غاية الخطورة، بل إن الناس يتنافسون فيما بينهم ويتفاخرون في أن يقلد بعضهم بعضا، والنظرة الدنيوية مخالفة لصريح القرآن ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. النتيجة الطبيعية للذي نحن فيه مقارنة بما ذكرناه في السنة أن الراعي الذي يفتن بزوجته وأبنائه ينحرف إلى أحد مسارين، إما أن يبحث عن أعمال إضافية وساعات أطول من العمل لكي يحقق رغبات الزوجة والأبناء والتطلع إلى ما في أيدي الناس، ومعناه أنه يتحول إلى طاحونة تعمل ليلا ونهارا ولا تبقى له إلا ساعات قليلة من الراحة ثم يضيع حق الآخرة، فهو يسعد دنياهم وهم يفسدون آخرته. وإما، وهذا هو الأشد خطرا وضررا، أن تمتد يده إلى الحرام فيبدأ يبرر لنفسه أخذ الرشوة لأن المرتب محدود والموظف مسكين، ولأنه مسكين والمرتب محدود فالرشوة في حقه جائزة لاستكمال مستوى المعيشة. طبعا هذا ليس لا فتوى ولا علم ولا شرع ولا دين، لكن الشيطان يملي عليه هذه الأشياء، ثم تمتد يده إلى ما بعد الرشوة، ثم إلى ما بعد ما بعد الرشوة، ثم نسمع عن السرقة والاختلاسات وتبرير الأشياء، ويأتي مندوب المشتريات ليسأل أنا مندوب شركة والأماكن التي أشتري منها تعطيني عمولة على الشراء، فهل هذا حلال أم حرام؟ العلم بأنني لا أتدخل في السعر ولا أغير ولا أبدل. أشياء كثيرة تدور كلها حول تحقيق رغبة الزوجة والأولاد التي لا يشعر كثير من الناس أنها فتنة عظيمة يمكن أن تقودك شيئا فشيئا إلى الهاوية، لكنها مسألة متدرجة بحيث تنقاد لها بدون شعور بالخطر الذي تقدم عليه والذي يضر بآخرتك. السبب الخامس من أسباب الفطور الحياة في الأجواء الفاسدة، وهو ما يسمى التأثر بالبيئة. والتأثر بالبيئة أعتقد مسألة في غاية الوضوح. التأثر بالبيئة تلاحظه من نفسك، الموظف في شركة أو مصنع أو أي وظيفة يعين في موقع فيجد نفسه محاطا بمجموعة من العاملين والموظفين كلها لا تصلي وكلها تسخر من المصلي وكلها تدخن، بعد مرور 6 أشهر لابد أن يتأثر بهؤلاء بالتدريج. بداية التأثر الإهمال في المحافظة على الصلاة، ثم محاولات مستميتة من الشيطان وأعوانه على أن يدخن مع المدخنين، ثم محاولات أخرى على أن يتساهل في كلامه وفي غيبته ونميمته وفي السب والقذف والمزاح البريء، وتفسد الأخلاق شيئا فشيئا وتضيع الحقوق الإلهية ويضيع حق الآخرة، فيتحول هذا الرجل الفاضل إلى رجل من نوع آخر لأن البيئة المحيطة به قد غيرت فيه هذه الأشياء. وموظف آخر يذهب إلى موقع عمله فيجد مجموعة صالحة، بعضهم يحمل المصحف في وقت فراغه، يحافظون على الصلاة، بعد فترة يسيرة لا تزيد عن 6 أشهر يتحول إلى إنسان فاضل وإن كان تاركا للصلاة قبل ذلك فترة، ويترك التدخين الذي كان يدخنه، ثم يبدأ يندمج في الالتزام بالكتاب والسنة مع هؤلاء لأنه تأثر بالبيئة المحيطة به، وهذا مشاهد في الواقع. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن التأثر بالبيئة قولا بليغا، يقول: المسلمون في بلاد الكفر، الذين يعيشون في بلاد الكفر، أقل تمسكا بالإسلام من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام، لأنهم يتأثرون بالبيئة، تؤثر فيهم البيئة قطعا. والكفار الذين يعيشون في بلاد الإسلام أقل كفرا من الكفار الذين يعيشون في بلاد الكفر، لأنهم يتأثرون بأخلاق المسلمين وبمعاملاتهم وبما عندهم من محاسن الشريعة. فالتأثر بالبيئة مسألة خطيرة، يجب عليك أن تتنبه لها وأن تنظر هل أنت تؤثر في من حولك أم أن من حولك هو الذي يؤثر فيك، تؤثر فيهم بالخير أم يؤثرون فيك بالشر. قارن نفسك منذ سنة أو سنتين في موقع العمل، ثم قارن نفسك الآن، فإذا وجدت الإيمان يزيد فأعلم أنك أنت الذي تؤثر في غيرك، وإذا وجدت الإيمان ينقص هناك أشياء كنت محافظا عليها قبل ذلك ثم فرطت وأهملت وقصرت وترى خير وضعفت، فأعلم أنك تتأثر بمن حولك، وهذا التأثر قد يفضي بك إلى عواقب سيئة دون أن تشعر لأنها متدرجة. كذلك من أسباب الفتور مصاحبة ذوي الإرادات الضعيفة والهمم الهابطة، وهذه مسألة أخص من السابقة. الصاحب والصديق الملازم لك مع من تجلس ومن تزور ومن تصاحب، وهذه مسألة قطعا لها تأثير خطير في حياتك. ونحن نعلم الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونفخ الكير، والحديث معروف. والعلماء يضعون عبارة لطيفة جدا في غاية اللطف، يقولون: صاحبك، يعني صاحبك الحقيقي النافع، من إذا ذكرت الله أعانك. إذا ذكرت الله أعانك على ذكر الله، إذا قلت له تعالى نقرأ القرآن يرحب ويفرح، إذا ذكرت الله أعانك، تعالى نصلي يسارع يلبي، تجده سباقا إلى الخيرات ومطيعا لك فيما تدعوه إليه من الخير. صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيت ذكرك. إذا نسيت ذكر الله ذكرك، إما أنك تسبقه إلى ذكر الله وتدعو إليه، قراءة القرآن، الصلاة، التسبيح، التحميد، التكبير، القراءة في كتب العلم، هذا كله من الذكر، وإما أن تنسى فيسبقك إلى تذكيرك بما نسيت، فكلاكما متعاون على البر والتقوى. هذا هو الصاحب الحقيقي الذي لا يدخل في قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، لأن هذه الصحبة تتحول يوم القيامة إلى عداوة بغيضة إذا لم تكن صحبة صالحة. كذلك من أسباب الفطور المعاصي والمنكرات وأكل الحرام، وهذا واضح أنك لو تجرأت على المعاصي والسيئات وأكل الحرام فهذا يفضي بك إلى الفطور تدريجيا وإلى ضعف الإيمان في القلب. السبب الثامن من أسباب الفطور، وهو سبب مهم: عدم وضوح الهدف. عدم وضوح الهدف، يعني هل تستطيع الآن أن تفكر في الغاية والنهاية التي تسعى إليها؟ لو رزقت ب100,000 تتوقف عن العمل الإضافي ولا ما زلت تحتاج إلى 50؟ لو رزقت ب50 تتوقف ولا تحتاج إلى 100 أخرى؟ لو رزقت ب1,000,000 تتوقف ولا تحتاج إلى المزيد؟ ما هو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه في الحياة؟ الملاحظ أننا نتحرك في الحياة بعشوائية، وحركتنا في الحياة ليست منضبطة بهدف واضح، وإنما كلما جرفتنا الدنيا انجرفنا، وكلما أخذتنا أخذنا، لأنه ليس هناك هدف واضح نسعى إليه. يعني مثلا الأوائل كان لهم هدف واضح، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، بعض أهل العلم يكشفوا أشياء من هذا القبيل، بعض التجارات، ويقتدي بذلك بالأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء والمرسلين لهم وظائف بين رأي الغنم والنجارة والتجارة وأشياء من هذا القبيل والحدادة وغيرها، فيبيع في أول النهار بالقدر الذي يحقق الهدف الذي يسعى إليه. هو يريد أن يحصل قوت يوم أو قوت يومين أو قوت أسبوع، فإذا باع بالقدر الذي يسعى إلى تحقيقه يتوقف عند هذا الحد ويرجع ويبدأ يستكمل مسيرة الآخرة في القراءة والبحث والتعليم والتعلم. وأيا كان هذا فلا بد من وضوح الهدف ولو كان فاسدا، يعني حتى لو كان الإنسان يعيش في الحياة بهدف فاسد لابد أن يكون واضح، لكن أن يعيش بدون هدف واضح على الإطلاق لا فاسد ولا صالح، ماذا تريد من الدنيا؟ وإلى أي شيء تسعى فيها؟ وماذا تريد من الآخرة؟ هل لك هدف واضح في دخول الجنة بعمل أم بغير عمل؟ وإذا كان الهدف واضح هل له أسباب توصل إليه؟ هل أنت محقق لأسباب الوصول للهدف؟ الهدف الدنيوي لابد أيضا أن يكون واضحا، يعني حد تنتهي إليه. نحن لا نعلم الأهداف غالبا إلا في أبنائنا في التعليم، يقال هذا إن شاء الله يطلع دكتور وهذا يطلع مهندس، أهداف محددة. لكن هل تلاحظ أن الآباء يقولون هذا إن شاء الله أبنائي جميعا يدخلون الجنة؟ هذا هدف أسعى إلى تحقيقه مع أبنائي مع الشهادات الدنيوية. هل هناك غاية تنتهي إليها؟ هذا موضوع الهدف يجعل المسألة النوم فيها أفضل من اليقظة. ولذلك تلاحظ أن الموظف يوم إجازته يتميز بعلامة ظاهرة في غاية الوضوح، أنه ينام نوما متواصلا وإن كان لا يحتاج إلى النوم، لأن المسألة بلا هدف، لأنه بيذهب إلى العمل، اليوم ليس فيه عمل خلاص ينام، حتى لو كان غير محتاج إلى النوم، يعني يمكن أن ينام ساعات أطول من احتياج البدن بكثير، لكنه يرى أن هذا اليوم يوم راحة فهو يجلس بلا هدف يحققه. لكنه لم يضع لنفسه في ثنايا هذا اليوم هدف صلة رحم، هدف قراءة جزء من القرآن، هدف قراءة تفسير سورة، البحث في مسألة كانت تراوده، زيارة مكتبة مسجد التوحيد، هدف يسعى إليه. فلأنه يعيش بلا هدف لو حصل على إجازة شهر كامل من العمل سينام شهر كامل. فرضية وترك الجماعة، ومعلوم أن الإسلام يدعو إلى العمل في جماعة، والعمل الفردي دائما عمل ضعيف حتى في الأمور الدنيوية. العمل في جماعة كما وصفت السنة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالإنسان الذي يقرأ القرآن منفردا ويقرأ كتب العلم منفردا والتفسير منفردا ويبحث في مسائل العلم منفردا وينفرد، هذا لا شك أنه يضعف لأنه لا يجد من يعينه ويقويه على الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه. طبعا أن المسلم مطالب أن يعبد ربه بقلبه وبدنه معا، يعني أن يكون القلب حاضرا في العبادة. فإذا انفصل القلب عن البدن أصبحت العبادة صورة بالبدن فقط، يدخل إلى الصلاة ببدنه ويخرج منها ببدنه ويؤديها ببدنه، والصوم كذلك وسائر العبادات كذلك، يقرأ القرآن قراءة غفلة ويستمع إليه استماع غافلين. يعني القلب لا يمارس العبادة مع الجسد، فيكون هذا دليل على أن الظاهر الذي هو الجسد أفضل من الباطن الذي هو القلب. بعد ذلك نحتاج إلى أن نتعرف على أهم وسائل العلاج لهذا المرض الخطير، لأن كل مرض له علاج. أول وسيلة من وسائل العلاج تعاهد الإيمان. تعاهد الإيمان يعني إيه؟ نحن نستمع دائما كما استمعنا في أول محاضرة اليوم إلى عبارة الإيمان يزيد وينقص، ونحن جميعا نعلم علم اليقين أن المال الذي نملكه يزيد وينقص. المال يزيد وينقص وكل واحد منا يتعاهد المال الذي يملكه، فإذا رأى يزيد يفرح، وإذا رأى ينقص يتألم ويسعى إلى إزالة الأسباب التي تؤدي إلى نقصان ماله. فإن كان الأسباب في نقص المال إن هذه الوظيفة مرتب أقل يسعى إلى وظيفة أفضل، وإن كانت مشروع فاشل أو غير محقق الأرباح التي يتمناها ينتقل إلى نشاط آخر يغير النشاط. إذن هذا يعني أن الإنسان يتعاهد ماله ويجتهد في زيادته وفي دفع أسباب النقص عن ماله. لكن هل يفعل المسلم ذلك مع إيمانه؟ هل يتعاهد الإيمان بمعنى أنه كل فترة ينظر في إيمانه يزيد أم ينقص؟ يعني قد تجد الإنسان ينظر في ماله كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع بحسب طبيعة العمل أو النشاط الذي يمارسه، لكن متى ينظر في إيمانه فيراه زائدا فيشكر الله ويسعى إلى مزيد، أو يراه ناقصا فيسعى إلى دفع ذلك عن نفسه؟ هذا الذي يقال له تعاهد الإيمان. وفي الحديث الصحيح يوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية تعاهد الإيمان بعبارات لطيفة رقيقة مهمة. يقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. سحابة القمر سحابة تأتي أمام القمر فتحجب الضوء، بين القمر مضيء، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم. يعني القلب مصور على أنه قمر مضيء، القمر في ليلة البدر في ليلة تمام قمر أبيض منير ومضيء، إذ علته سحابة فأظلم. تأتي سحابة أمام القمر فيظلم، والسحابة التي تأتي أمام القلب هي المعصية، تأتي السحابة على القلب هي المعصية فيظلم. يقول: إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. السحابة بعد أن تبتعد عن القمر يعود مضيئا كما كان قبل أن تأتي السحابة أمامه، إذ تجلت عنه فأضاء. فهذا التصوير الدقيق الرائع إن القلب له سحب تأتي أمامه فيظلم، فإما أن تجتهد في دفع هذه السحابة عن القلب بسرعة فيضيء كما كان مضيئا قبل ذلك، وإما أن تترك السحابة تقف أمام القلب فيظلم، ثم تأتي سحابة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة، فتأتي مجموعة من السحب المتراكمة أمام القلب فيظلم، ويصعب عليك بعد ذلك أن تدفع عنه هذا القدر الهائل من السحب المتراكمة أمام ضوء هذا القلب الذي كان مضيئا بالإيمان وعامرا به. وذلك هو الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك القلب صور في السنة على أنه يصدق إذا لم تتعاهده فترة بعد الفترة وتبحث عن أسباب نقص الإيمان فتزيل هذه الأسباب وتزيل السحب التي تجعل القلب مظلما وهي المعاصي. كذلك من أسباب علاج الفطور مراقبة الله والإكثار من ذكره، وهذه المراقبة لا تحتاج فيها فقط إلى مجرد المراقبة، ولكن تحتاج إلى مسألة أهم وهي مصاحبة المراقبة. يعني أنت يمكن أن تراقب الله مرة في أول النهار، لكن هل تستمر في مراقبة الله؟ مصاحبة المراقبة يعني أن تكون المراقبة مستمرة، وهي مقام الإحسان المذكور في الحديث الصحيح: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراقبة مسألة صعبة، لأن الإنسان في زحمة الحياة تصيبه الغفلة، فهو يحتاج إلى تذكير نفسه تذكيرا دائما بمراقبة الله عز وجل له. وهذه المراقبة حتى في الدنيا مصدر من مصادر زيادة الانتاج، مصدر من مصادر تقليل تكلفة الانتاج في الاقتصاد، مصدر من مصادر منع الغش والتدليس والغرر، مصدر من مصادر عدم اخذ الرشوة او السرقة. لأن المراقبة لو موجودة لا تجد اثرا لهذه الاشياء، فوجود هذا الكم الهائل من المخالفات الشرعية يعني ان المراقبة منعدمة. كذلك من وسائل العلاج تنظيم الوقت ومحاسبة النفس. وطبعا تكلمنا عن مسألة تضييع الوقت والكلام بغير فائدة فيما لا ينفع. فتنظيم الوقت ومحاسبة النفس تعني هنا انك اذا حددت وقتا للعبادة، وقتا لقراءة القرآن في اليوم، فلا تعتدي على هذا الوقت لأي سبب من الأسباب. لكن تلاحظ إنسان يحدد وقتا معينا لقراءة القرآن في اليوم، ثم بمرور يومين ثلاثة أربعة أسبوع يضيع هذا الوقت ويستهلك في أمور دنيوية. ونفس هذا الإنسان يتحدث عن الالتزام بالمواعيد فيقول لا، الميعاد لابد أن يكون منضبطا، وهذا شيء من الشرع، شيء محمود أن تكون المواعيد مع البشر منضبطة، لكن المواعيد مع الله مع قراءة كتابه أليست أولى بأن تكون منضبطة من المواعيد التي مع البشر؟ هذا ميعاد أخذته على نفسك مع الله أن تقرأ كلامه في هذا الوقت، وهذا ميعاد أخذته مع إنسان أن تقابله أو يقابلك في هذا الوقت، فأولى بك أن تحافظ على الذي هنا والذي هنا، وإلا فستدخل في دائرة أخرى وهي أن يكون الظاهر الذي أمام الناس خير من الباطن، لأن معاد قراءة القرآن ليس مرتبطا بأحد من البشر. كذلك من وسائل العلاج لزوم الجماعة، وهذا قد تكلمنا عنه وبينا أهميته في أن العمل في جماعة والقراءة في جماعة وطلب العلم في جماعة والحرص على الجماعة في العبادات بأنواعها المختلفة مصدر عظيم من مصادر الاستمرار وعدم الوقوع في هذا المرض الخطير. القدوة الصالحة ومصاحبة الأخيار. القدوة الصالحة تستطيع فقط أن تختار لنفسك صحابيا من الصحابة، وليكن واحد من الخلفاء الأربعة الراشدين أو من غيرهم، وأن تقرأ سيرة هذا الصحابي ثم تجتهد في الاقتداء به. جرب، جرب هذه القدوة، فسترى عند التطبيق العملي وليس القراءة النظرية في الكتب أن الفارق بينك وبين هذا الجيل كالفارق بين السماء والأرض، وأنك ستحتقر نفسك عند محاولة التطبيق العملي بالاقتداء بهذا الصحابي، لأن الكلام المقروء والمسموع قد لا يتصوره العقل بصورته الكاملة. أنت عندما تقرأ أو تسمع عن هؤلاء الصحابة الذين يعني كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا الوصف أنت تسمعه كثيرا وتقرأه كثيرا وتردده كثيرا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، كلمة ذكرها القرآن الكريم. لكن أبو هريرة يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأتون بالناس في الأقياد يعني في القيود في أرجلهم والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. إيه الكلام؟ تأتون بالناس في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة، يعني واحد يدخل الجنة وهو مقيد في السلاسل، يعني تربطه في السلاسل والقيود وتدخله الجنة فأنت تكون بهذا خير أمة؟ يعني أنكم تجاهدون في سبيل الله فتأتون بالأسرى من الكفار مقيدين في السلاسل والأغلال فيرون محاسن الشريعة ومحاسن الإسلام فيحبون هذا الدين فيدخلون فيه فيدخلون الجنة. لكن الأعجب منه من هذا الوصف هو وصف في غاية العجب أن هذا الجيل، جيل القدوة الذي أهملت سيرته الآن عمدا في وسائل الإعلام وعمدا في مراحل التعليم وجهلا في كثير من البيوت، هذا الجيل كان في هذه الآية في مسألة الجهاد يذهب لكي يقتل ليدخل أعداؤه الجنة، شيء عجيب. يعني لو سألت المجاهدون الأوائل لماذا كانوا يخرجون الجهاد؟ إيه الهدف؟ أن يدخل الناس في الإسلام. إذن هو ذاهب للموت لكي يدخل عدوه الجنة. كأن إدخال الناس في الإسلام هدف أعلى، والتزام الناس بالشريعة هدف أعلى. كله يذهب ليقتل لكي يدخل عدوه الجنة، وأنت الآن لا تبذل جهدا مع أبنائك لتدخلهم الجنة. الفرق كم؟ الصحابي يذهب للموت ليدخل كافرا الجنة بإسلامه، يعني الهدف أن يدخل الكافر الجنة. ولذلك كانوا يفرحون بمن يدخل في الإسلام من الكفار أضعاف أضعاف ما يفرحون بمن يقتل من الكفار كافرا، لأن الهدف دخول الناس في الإسلام. فلو قارنت هذا الجهد أن يذهب ليموت اختيارا ليدخل عدوه الجنة، وأنت لا تجتهد في إدخال أبنائك الجنة مع أنهم أقرب الناس إليك وهذا يدخل عدوه الجنة، جيل القدوة لابد أن تقرأ سيرته، ولابد أن نتعرف على طبيعة هذا الجيل الذي اختاره الله واصطفاه وجعله في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب علاج الفطور الدعاء والاستعانة بالله، ولن تصل إلى توفيق الله إلا بالدعاء. والدعاء هو سلاح المؤمن، وهو سلاح ينفع في الدين والدنيا معا. الدعاء وسيلة لقضاء الحوائج الدنيوية، وسيلة لتوسعة الأرزاق وزيادة المرتبات والرزق الحلال، وسيلة لصلاح الأبناء وصلاح الزوجات، وسيلة للتقرب إلى الله، وسيلة لتفريج الهم، وسيلة لقضاء الديون، وسيلة لدخول الجنة، وسيلة لقضاء الحوائج. فالدعاء وسيلة مهمة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، وهي من الأسباب القوية في دفع الفطور عن نفسه. السبب الأخير والمهم الإكثار من ذكر الموت والخوف من سوء العاقبة. وهذا السبب لا يجتمع في القلب الذي قد استحكمت فيه الدنيا. الإكثار من ذكر الموت لا يجد له مكانا في قلب قد تعلق بالدنيا تعلقا كاملا. ولذلك تلاحظ أن التعلق بالدنيا كلما زاد فإن ذكر الموت ينسى حتى لا يكون له وجود. الخوف من سوء الخاتمة كذلك، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، أو القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فمسألة ذكر الموت لن تكون مسألة سهلة في ظل الشواغل الدنيوية إلا إذا قرأت في كتب الرقائق وعذاب القبر ونعيم القبر والجنة والنار بالقدر الذي يجعلك تزهد في الدنيا وتحتقر هذه الدنيا، فيكون ذلك عونا لك على ذكر الموت والاستعداد للقاء الله. نكتفي بهذا القدر ونبدأ الإجابة المختصرة على الأسئلة. من أسئلة النهاردة؟ هل تشغلهم بها؟ سأل يسأل عن ولاية الأمر في المنزل وترتيب الولاية. الولاية للأب على أبنائه وللزوج على زوجته، فإن مات الأب أو سافر سفرا طويلا فالولاية تكون بين زوجته وابنه الأكبر إن كان له أبناء كبار، يعني لهم القدرة على رعاية إخوتهم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل تحتاج تلاوة القرآن إلى وضوء؟ نعم تحتاج إلى وضوء. وإذا قرأت آية فيها موضع السجود وأنا غير متوضئ ماذا أفعل؟ تسجد للسجدة ولو بغير وضوء. فإن عجزت عن الوضوء تتيمم، تتيمم للقراءة. ما هي كيفية سجود التلاوة؟ سجود تلاوة سجدة واحدة تسبح فيها بما تسبح به في الصلاة، وتكبر عند النزول إليها، وتترك التكبير عند القيام منها، أو تكبر على قولين الفجر حاضرا. فهل هذا مظهر من مظاهر ضعف الإيمان؟ لا، هذا مظهر من مظاهر المعاصي، من مظاهر الكبائر، وليس ضعف الإيمان فقط. ترك صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس اختيارا مظهر من مظاهر المعاصي، وعلاجه النوم المبكر وإيجاد الوسيلة التي توقظك، كأن تضع المنبه بعيدا عن يدك بحيث أنك تقوم إليه في مكانه ولا تمتد إليه اليد ليسكت وتستمر في النوم. ما هي كيفية سجود الشكر؟ هل توجد صلاة للشكر؟ الشكر ليس له صلاة ولكن له سجود، وسجود الشكر أن تسمع بخبر صار ونافع في دين أو دنيا فتسجد لله شكرا، تتجه إلى القبلة على الحال التي أنت عليها ولو بغير وضوء وتسجد سجدة شكر لله عز وجل، تسبح فيها بما تسبح فيه في الصلاة وهي سجدة واحدة. رجل عقد على فتاة ثم مات، هل ترثه علما أنه لم يدخل بها؟ نعم ترثه. المرأة إذا عقد عليها ثم مات زوجها فهي من ورثته. ما حكم الإسلام في امرأة تمتلك أرض وبيت ولها ولدان وأربعة بنات، هل من حقها أن تتنازل عن ممتلكاتها لأخيها مع أن الأبناء في احتياج لممتلكاتها؟ من حقها أن تهب لأخيها ما تشاء، الهبة لا حجر عليها، إذا أردت أن تهب لأخيها فتهب له، إذا أردت أن تهب لأبنائها تهب لهم. ما حكم المصلي الذي يصلي وراء إمام ليس له لحية؟ صلاته صحيحة. حكم قضاء الصلوات الفائتة، من ترك الصلاة فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله إذا تركها اختيارا بغير عذر شرعي، ولهذا فإنه لا يقضي الصلاة الفائتة وإنما يكثر من التطوع والاستغفار. ما حكم الإسلام في شاب رضع أكثر من رضعة مشبعة على أخت خطيبته مع أن يوجد أكبر منها بينهم، هل يصح أن يتزوج أختها مع رغم من أنهم لم يرضعوا فوق بعض وذهبوا إلى مشايخ القرية فقال بعضهم يصح وقال بعضهم يصح، كلام هذا القبيل. السؤال ناقص ويحتاج إلى توضيح، من هي المرضعة؟ إن كانت المرضعة أم البنت، أم البنتين يعني، فهذا الزواج لا يصح، وإن كانت المرضعة أم الولد أم الرجل فالزواج صحيح، لأن العبرة باجتماع اللبن والاشتراك فيه وليس بترتيب السن، السن ليس له تأثير في أحكام الرضاعة سواء كان أكبر أو أصغر. ما حكم التقسيط في الأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة؟ التقسيط جائز في الحالتين، صغيرة أو كبيرة، الحكم واحد لا يتغير بالقيمة أو المبلغ، لكن هذا التقسيط ينبغي أن يكون معلوم الثمن، الثمن النهائي لابد أن يكون معلوما وموعد الأقساط لابد أن يكون أيضا معلوما. ما القول الصحيح في تفسير قوله تعالى وإن منكم، الآية مكتوبة خطأ، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية مجمع على تفسيرها وليس فيها قول صحيح وقول غير صحيح، مجمع على تفسيرها بين أهل العلم في أن الصراط منصوب على جسر جهنم وأن جميع الناس المؤمن والكافر سواء يمر على هذا الصراط، فمن كتب الله له النجاة فإنه يدخل في قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، ومن كتب له السقوط في النار قال ونذر الظالمين فيها جثيا أن يسقط وتأخذه كلاليب جهنم والعياذ بالله. الأخ في الرضاعة هل يجوز لنا أن نجعله محرم أم لا؟ الأخ في الرضاعة إذا كانت الرضاعة ثابتة بدون اختلاف أو شبهة ومتيقنة فهو كالأخ من النسب، هو محرم لمن رضع معها واشتركت معه في الرضاعة كالنسب سواء بسواء. ذكرتم في مجلة التوحيد في العدد الأخير أن الرسول صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، فما معنى ذلك؟ أي ما معنى أنه نصر بالرعب؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني كان أعداؤه يسمعون بقدومه إليهم لمقاتلتهم على مسافة تحتاج إلى شهر في الطريق فيصيبهم الرعب الذي ذكره الله في القرآن سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فينهزمون قبل أن يصل إليهم بجيشه. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد نصره بالرعب، يعني جعل الرعب في قلوب أعدائه سلاحا قويا محققا للهزيمة عندهم بغير قتال. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا سلاح من الأسلحة القرآنية التي جعلها الله من خصائص نبيه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز استعمال العطور التي يدخل في تركيبها سبرتو أو كحول؟ لا يجوز، على الراجح من أقوال أهل العلم. السؤال الأخير، هل عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي كان حبرا من أحبار اليهود والذي أسلم وخبأ نفسه من اليهود؟ لا، الذي أسلم وخبأ نفسه من اليهود عبد الله بن سلام من أحبار اليهود. أما عبد الله بن أبي بن سلول فكان من أهل المدينة وكان رأس المنافقين وليس من اليهود. نكتفي بهذا القدر.